رواية أقف عليها بعد الوقت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كلمة ساعة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في ظاهرة أصول القانون، وطبعا الضوابط التي يتعرف فيها على أصول القانون، والضوابط التي أيضا يتعرف بها على كيفية الاشتقاق القانونية. في فوائد في الواقع على كل إذا الآن مرت على البال، وهناك ضوابط لعملية الاشتقاق القانوني. طبعا هذه الاشتقاقات القانونية كما سنبين أسسها تبدأ من تشريعات الله تعالى، ثم تشريعات النبوية التي هي مفصلة لإجماليات التشريعات الإلهية كما سنبرهن ذلك ونبينه بشكل تام إن شاء الله الآن كما ادعى. ثم تأتي التشريعات الولوية، أي تشريعات المعصومين عليهم السلام، التشريعات الولوية. ثم بعد ذلك حينئذ في مثل هاتين ثلاث مناطق أو المنطقتين ليس للفقيه أو المجتهد التعدي عن كيفية تنزل هذه الاشتقاقات القانونية. لأن النبي صلى الله عليه وآله كما سيأتي إن شاء الله شيئا فشيء صلى الله عليه وآله تبيان ذلك، النبي صلى الله عليه وآله دور تشريعي لا حياد عنه في اتباعه. بعد ذلك يأتي دور الأئمة سلام الله عليهم، أيضا هذا دور تشريع كما سنبين لا حياد عنه، وإن كان الآن في كتابات حتى ربما صدرت من هنا وهناك حتى من خلال الحوزات ربما أنه نعم يعني الآن سندلل أنه ربما يعني يعبر عن تشريعات الأئمة إلى أسس التشريع الإلهي من قبيل هذا سنبينه لا حياد عنه. حينئذ بحثنا نحن وهو الاشتقاق القانوني يكون بعد المراحل الثلاث، بعد هذه المراحل الثلاث حينئذ تلك الضوابط التي نجمعها وعلى حال نستقصيها في ضوابط الاشتقاق القانوني، حينئذ ما بعد ذلك تعمل.
ماذا يصبر عليها الشيخ بعد المرحلة الثلاث؟
المنطقة الدور هذا على اتحال هذا الدور ايضا دور 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 يكون استنباط الفقيه، استنباط الفقيه غاية الامر. استنباط الفقيه في السابق هذه بحوث في الواقع ملحمية جدا في المعرفة الدينية، في اصول الفقه، في الفقه، في التفسير كله. انا ما اريد اتشعب كثير، ولا هي ينطلق منها بحوث بنيوية أساسية مصيرية مهمة. أنت مدام ذكرت هذه المداخلة أنا أذكر نفس المطلب. مثلا في بحث ملحمي معرفي قديم حديث عن الإمامية بينه وبين المدارس الإسلامية وبين الإخباريين والأصوليين في داخل المدرسة الإمامية، أن الدور الفقيه ما هو؟ دور المجتهد في التشريع ما هو؟ هذه المنطقة الرابعة التي تفضلت بها. المعروف في مسلك الإمامية أن دور الفقيه الفهم فقط، الفهم، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ثم لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتفقهوا في الدين، فقه الدين، فهم الدين. غير الرواية فقط، ليس فقط لي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليربوا، ليتفقهوا، تفقهوا فهم، دراية الحديث ليس رواية فقط. طبعا الدراية بلا رواية عماية، طبعا يصير دراية للهوى استحسانات، دراية وفق الرواية، ولكن ليس رواية فقط ولا دراية بلا رواية، هذا ما يمكن إلا يتنزل عليه الوحي، هذا بحث آخر، أو يأخذ من غير علم ونمير أهل البيت عليه السلام، هذا لا يمكن. دراية بعد الرواية لا بد من كليهما، فرواية بعدها دراية، أي تفقه في الدين. المعروف على حال في النزاع طبعا بين الأخباري الأصوليين هو هذا، أن الأصوليين يقولون ليس فقط رواية، دراية ورواية، حديث تدري في معاي الأخبار، في أوائل الكتاب معاي الأخبار الصدوق، وفي رواية أخرى حديث تدري خير من ألف حديث ترويه، في عدد بعد أقل، في رواية متعددة ليست رواية واحدة، أو في بداية كتاب الكشي أيضا مذكور هذا المطلب، هذا بحث في نفس المقطع الذي تفضل به. في بداية كتاب الكشي إنما منازل الرجال على قدر دراياتهم، في تعبير على قدر رواياتهم عنا، وفي بعد على قدر دراياتهم للحديث أو للرواية. فالمقصود أنه النزاع الأخبار الأصولي هو هكذا، أنه هو رواية أو دراية ورواية. أما النزاع الذي بين الإمامية والمذاهب السلفية الأخرى هو هذا، الاجتهاد عندهم عند الإمامية فهم وليس ماذا، وليس إنشاء حكم، إنشاء حكم ليس من صلاحية المجتهد أو الفقيه. المقصود إنشاء حكم من رأسها، وإلا إنشاء حكم في القضاء، القاضي الفقيه ينشي حكم، هذا المعلول زيد، ولكن روح هذا الحكم الجزئي الذي ينشئه الفقيه، وإن كان سيأتي بحثا مفصلا في الاجتهاد التقريب إن شاء الله. إنشاء الحكم في القضاء أو في غير القضاء بمعنى التطبيق، أخذ الكلي وتطبيق على جزئي، هذا طبعا يمارسه الفقيه، يمارسه المجتهد، وهذا معنى. لا، الكلام أنه ينشئ حكم ابتداء من رأس، لا غير التصويب، التصويب بعد بحث آخر، التصويب بعد بحث آخر غير هذا. نعم بهالمعنى، أو أنه ينتزع هذا الحكم كما كان النبي يشرع أو كما كان الإمام يشرع، هذا ليس الفقه. هم يسندوا للخلفاء أو للصحابة، لذلك انظر رؤية على حال هذا البحث، لا يظن الأخوان أن الإطالة فيه مملة أو مضيعة، بالعكس هذه بحوث عقائدية واجتهادية وفقهية تحدد مسار الفقيه في الفقه، وتحدد معالم مذهب أهل البيت افتراق عن مذاهب أخرى. أصلا نشوء المذهبية بداية فقهي أو سياسي ثم ينطبق بقضية عقائدية، هو تمييز المباحث هذه جدا مصيرية ومهمة. فهم هم في الواقع يرون أن الخلفاء الثلاثة أو الصحابة، يعني الصحابة السقيفة مقصودهم مو كل الصحابة، يرونهم لهم هذا الدور. طبعا قد باللسان ما يقولوه أو بالإعلان، لكن عملا هكذا. انظر مثلا عبد الرحمن بن عوف عندما أتى يبايع عليا عليه السلام أمير المؤمنين يوم الشورى بعد قتل الثاني موت الثاني، ماذا اشترط على أمير المؤمنين؟ قال على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين. تفتازاني فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رفض ذلك، قال أما كتاب الله وسنة النبي فأما سيرة الشيخين فلا، لا تشطيب إنكار استنكار. طبعا هذه ملحمة تاريخية مهمة، أنه إذن ليس بين علي وبين المسيرة الطرف الآخر صلح. التفتازاني انظر يريد أن يصلح أو يغطي على دي الحقيقة الخطيرة الراهنة. ماذا يقول التفتازاني؟ هاي كلها بحوث انظروا في المعرفة الدينية، في الفقه، في أصل الفقه، في أصل أسس التشريع، أصل المسار المذهبي والمدرسة لأهل البيت عليه السلام. التفتازاني يأتي ويبرر يقول إنما رفض علي عليه السلام سيرة الشيخين لأن أولئك مجتهدين وهو مجتهد، ولا معنى الاتباع مجتهد لمجتهد، فليس من باب أنه يبطل سيرة الشيخين، ليس من باب أنه يستنكر على سيرة الشيخين، ليس من باب أنه هو بينه مضادة وبينونة. الكلام مو إجمالي عوام، الكلام تحليلي صناعي، انتبهوا. أولا لنفترض هذا تحليل التفتازاني في جامع المقاصد، عفوا في شرح المقاصد كتابه صحيح، يتناقض. إذن ما هو دعوة عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف ما الذي اشترط على علي عليه السلام وعلي بن أبي طالب رفضه؟ لو كان كما يدعي التفتازاني أنه اجتهاد، إذن ما الذي اشترطه عبد الرحمن بن عوف؟ ما الذي كان في رؤية وخلده؟ ليس عبد الرحمن بن عوف في خلد عثمان كذلك، في خلد طلحة كذلك، في خلد سقيفة كذلك، صارك السقيفة كذلك، في خلد عامة الآن عامة المذاهب الإسلامية الأخرى، مقولتهم مقولة عبد الرحمن بن عوف. إذا ما هو مقولته؟ مقولة أن هذه ليست مجرد اجتهاديات، هذه أحكام لابد أن يدان بها، يتدين بها. يعني ماذا؟ لهم حق سن السنن في مقابل موقف علي، حتى لو افترضنا تنزلنا انه ما ادعاه التفتازاني صحيح. اذا عبد الرحمن بن عوف والمدرسة الاخرى ترى ان للشيخين او لاصحاب السقيف وما شابه ذلك سنن لهم ان يسنوا، بينما نحن نقول طبعا هم مضطرين لان يسنوا. لماذا مضطرين لان يسنوا؟ لماذا؟ كما سنبين الآن في المقطع الثاني من بحثنا إن شاء الله، أنه من الضرورة ليس من الجائز وقيام الدليل على الجواز، من الضرورة دور النبي التشريعي، ومن الضرورة التي لا غنى عنها دور الأئمة التشريعي، لا يمكن أصلا. برهان قانوني سنبينه إن شاء الله، برهان قانوني عقلائي عقلي. هم لأن هذه منطقة فراغ عندهم، أولا تراث النبي سنة النبي لم يجمعوها كلها، منعوا تدوين حديث كذا 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 كثير، خب منين يحصلوا على سنة النبي؟ وهل كان الشيخان أو غيرهم مع النبي ليلا نهارا؟ لا. وهل كتب لهم كما كتب لعلي الصحيفة الجامعة؟ لا، 70 ذراعا وغير غير. إذن لم يكن لهم لديهم إلما حتى بسنة النبي الذي قال بها وأتى بها. هو أبو هريرة يروي في كتاب العلم أن عائشة في البخاري، أن عائشة استنكرت عليه في كتاب العلم في البخاري، ما قد اكثرت الرواية، قال أنا لم تشغلني المكحلة والتزين لرسول الله، ولم يشغلني ما شغل أصحاب رسول الله من السقي وكذا وفلان وكذا، وإنما أنا كنت في دعوة. طبعا هذا دعوة شق من كلامه صحيح، شق من كلامه كاذب. قال طبعا رواه المصادر الأخرى، قال لم يشغلني وإنما كنت أكتفي بشبعة بطني ثم دائما ألازم النبي. هو طبعا مشكوك انه لازم نبي اكثر من سنة او لا. اصلا لازم النبي سنة بعد او لا محل بحث بين المحققين والمتتبعين المؤرخين وما شابه ذلك. بس هذا القسم هذا كلامه صحيح ان اكثر الصحابة اذا ما كانوا ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم. زين سنة النبي من الذي جمعها؟ اذا لم يجمعوا سنة النبي انت انظر البخاري ليش لمن نتقول على القوم؟ انظر الى البخاري، معنى البخاري كثير فيه من اقتباسات، يعني رواه تراث السنة كثير فيه من سرقات احاديث الصادق والباقر ونسبتها بسند كذا الى النبي عندهم، هذه ما شاء الله جارية سيرة. مع كل ذلك انظر الى ما جمعوه من تفصيل سنن النبي صلى الله عليه واله، أبواب. أنت لا تلاحظ، أنت تنظر تراث الشيعة الآن وتراثهم هم، ما ليس هناك قياس بينهم. إذا إجماليات القرآن من يفصلها؟ مثل الدستور الآن، قوانين دستورية القرآن من الذي يفصلها؟ سنن النبي. سنن النبي أعواز عندهم، ماذا يصنعون؟ لابد لهم من سنن، ممن يأتي يفصل تلك الجمل. تلك الجمل لا يحتاج إلى دور آخر بعد غير دور النبي، تفصيل التفصيل ما الذي يقوم به. هم مضطرين لذلك حينئذ الآن يشرعنوا ويرسمنوا أن سنن الصحابة أو سنن الشيخين يؤخذ بها، يدان بها باسم أن هذه السنن حتما عن النبي، إذا وجهوا بذلك أن هذه السنن هي سنن الشيخين وليست سنن النبي. قال لا 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 محل أنهم لم يعملوا بهذه السنن إلا عن النبي، أي تبريرا للمواقف وما شابه ذلك. فالمقصود إذن الدور هذا المقطع أن في دور النبي ودور أهل البيت يختلف جوهريا عن دور التشريعي عن دور المجتهد والفقهي. فعند الإمامية دوره ماذا؟ دور الفهم، دور الفهم أي الاستنباط أي الحكاية الذي مر في تعريف علم الأصول. أما الاستخراج الذي ذكرناه هذا في الحقيقة من صلاحيات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة فقط. إذن كيف احنا طرحنا أنه من صلاحيات الفقهاء؟ في الواقع لما ذكرنا أنه من صلاحيات الفقهاء، لا ليس من صلاحيات الفقهاء مباشرة، إنما هو من صلاحياتهم بعد دور النبي وبعد دور أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن طبعا هناك منحى حتى في وسطنا الذي استهوته ربما مشارب مذاهب إسلامية أخرى، ربما عنده قناعة بالمذاهب الإسلامية الأخرى، وأن ربما هذا مذهب أهل البيت هو مذهب أتباع أهل البيت وليس مذهب أهل البيت، في من نفس العمائم الموجودة بهذا الزين. الآن هذه القناعات حقيقة يعني ما فيها مجاملة بعد. نعم يرون لأنفسهم ماذا؟ الاستخراج من أسس التشريع الإجمالية في القرآن، يعني يتخطون تشريعات النبي ويتخطون تشريعات أهل البيت. موجودة هذه الدعوة وكتاب طبع في قم بعد ينادي بهذا المطلب، وكتاب طبع في بيروت ينادي بهذا المطلب، وعدة مقالات تنادي بهذا المطلب. لكن طبعا مذهب أهل البيت لا، كما سنبين لا حياد لنا عن اتباع الدور التشريعي النبوي والدور التشريعي الولوي. بعد ذلك عندما يأتي دور الفقيه ودور المجتهد في التشريع بعد كون دوره الأصلي الفهم والحكاية والاستطراق الذي هو الدور الأصلي له، في دور له دور الاستخراج. لكن هذا دور الاستخراج فرقه، لذلك الآن في الواقع هذه إثارة منك في محلها، فرق الجوهري عن دور النبي وعن دور الأوصياء ما هو؟ وهذا بحث مهم، لأننا ما دمنا نعالج ظاهرة ماذا؟ الاستخراج وظاهرة الأصول القانونية. في فرق جوهري جدا. أولا مع وجود التفسير التشريعي أو التنزيل التشريعي والدور التشريعي للنبي صلى الله عليه وآله بأن وضع الزكاة في 9، ليس لأحد أن يتخطى الزكاة إلى غير التسع. طبعا الآن في كتب طبعت في قم، بل في النجف، بل في بيروت، تنادي لا ليس لنا أن نتقيد بالزكاة في التسع. هذا التشريع النبوي موجودة وأسماء لامعة. ليس من اللازم علينا أن نتقيد بالتشريع النبوي في الزكاة، موجودة عليها. وفضلا عن التشريعات الأولوية في هالأبحاث، صريحة، نعم صريحة. شو الصريح؟ شنو معناته؟ يقولون هذا التشريع إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في تشريعنا لا، يجب أن يضع نفس المجتهد والفقيه الزكاة بنمط آخر، مو الزمن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المشكلة إنه هو نعم هذا مو استظهار من رواية، هي ليست رواية، هي أصلا ليست رواية. هل هذا نفس البحث، هل النبي يسع معرفة نبوية وحيانية كل الأدوار البشرية؟ أصلا النبي صلى الله عليه وآله سيرته وسنته شخصية أو هي أممية؟ أممية ليست لأمته فقط، لا 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 لا، الكلام أصلا في هذا الكلام ليس فقط في تشريعات الزكاة، مع تشريعات الزكاة بنيوية وليكن هذا له. وأقول بالنسبة لأمير المؤمنين، أنا لأنه لم ينسف تشريعات النبي صلى الله عليه وآله، وإنما زاد شيء آخر له للمعصوم بحث آخر سنبين. أما أننا نرفع اليد عن تشريعات النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان في القرآن الكريم إنما ورد وآتوا الزكاة فقط، أما في أين الزكاة لم يرد شيء. أما النبي صلى الله عليه وآله أتى في التسع، في رواية صحيحة معتبرة، ولست أستند لهذه الرواية فقط، الأمر أعظم من رواية صحيحة، الأمر يرتبط بعمومات قواعد قرآنية عقائدية. ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الأصل الأولي في تشريعات النبي، أنه ديمومة أبدية، نبوة ليس نبوة كما ربما ينظر لها، نبوة لأن البشر في ذاك الزمن كانوا قصة، الآن بشر عقلانيتهم أكثر، فنبوة محدودة. نبوة إذا كانت غير محدودة يعني ماذا؟ يعني إذا كل تشريعاته حتى أحكامه السياسية، في كل روايات الأئمة أحكام السياسية للنبي أحكام أبدية وليست أحكام معاهدات وقتية. قل ما يعني في مثلا بنود معاهدة النبي حتى مع أهل الكتاب إلى زمن الإمام الصادق، الإمام الصادق صلى الله عليه يقول هذا العهد يجري، سنة يجري علي حتى على أزماننا مع أهل الكتاب، مع أنه ظاهر معاهدة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل الكتاب ظاهره كأنه يعني بلحظ وقته، والحال أنه مفاده سنة جارية، لأن طبيعة ممشى النبي صلى الله عليه وآله كل خطوة من خطواته. يفسر ذلك أمير المؤمنين أيضا في وصول الكافي، قرن به أعظم ملائكته فلما أكمل أدبه، يعني الوحي التسديدي، قال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. هذا برهان بيان عقلي أمير المؤمنين يبينه، يعني معنى نبوة الخاتمة سيد الأنبياء يعني ماذا؟ يعني كل حركاته وسكناته طبيعتها أبدية، يعني هي جوامع سلوكية لكل البشر، لا للبشر في وقته، ولا ما كان خاتم الأنبياء. معنى خاتم الأنبياء هو هذا، أن سلوكياته ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو هذا الضمير. أنا ولو لست أريد أن نخوض في المقطع الثاني، دعونا في المقطع الأول، المقطع الثاني مفصل جدا، سنبين دليل عليه أدلة مفعمة إن شاء الله قرآنية على أن تشريعات النبي لا تتخطى أبدا، الأصل الأول فيها أن لا تتخطى إلا أن يأتي دليل صريح ويقول هذه خاصة بوقت النبي، وإلا الأصل الأول فيها التأبيد، كذلك في تشريعات المعصومين لا التشريعات الولوية العلوية. الأصل فيها التأبيد، رفعها بيد الناحية المقدسة بحث آخر، هو يعلم عندما يظهر عندما كذا. أما الأصل الأولي أن لا يرفع اليد عن دي التشريعات. أما أن نستذوق كما دي الكتب اللي أشرت إليها صدرت من بيروت والنجف وحتى قم، نستذوق أن هذا تدبير، حكم تدبيري وليس سنة دائمة، هذا استذواق لا يسوغ ولا يشرع أن نرفع اليد عن عموم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نرفع اليد ونقول لا، هذا استظهر أنه تدبير خاص، إلا أن يقوم الدليل الخاص فيه، وإلا الأصل الأول فيه في كل حركاته وسناته، في كل حركاته وسكناته أنها سنن أبدية، الأصل الأول في ذلك. وكذلك في تشريعات المعصومين عليه السلام، سيأتي بحثا مفصلا في المقطع الثاني. فالدور إذن الدور الذي يسلط على الفقيه ما هو؟ الدور الذي يسلط الفقيه أنه الأصل الأول فيه هو الفهم. أصلا من معلم ضروري من معالم مذهب الإمامية أن دور الفقيه الفهم. الفهم يعني ماذا؟ يعني ليس الإنشاء، ليس التشريع. أنا أضع زكاة تشريعات زكوية جديدة، أنا أضع تشريعات ربوية جديدة، أبدا. أصل الربا حرام، أما تشريعاته كيف بنوده فلان. هناك من ربما لا يكترث بجملة من الروايات تدلل أنه قنوات الربا فيها بهذا المسار محللة، مثلا نوع من الزيادة موجودة. إذا نظرنا إلى الزيادة الربوية اللغوية شاملة لهذه الموارد، لكن في روايات متكاثرة معتبرة السنن عمل بها الفقهاء، إلا أنه يأتي فقيه يقول لا لا بالحظ عموم الربا وحرم هذه القنوات فيه ووقع. نقول لا، التشريعات الولوية فيه الربا حددت أين المناطق المحظورة فيها، القنوات المحظورة فيها، وأين القنوات المحللة فيها يؤخذ بها. أما أنه تستبعد ولا تصدق وما شابه ذلك ليس لك، أنت دورك الاتباع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمر الملكوتي، أصحاب الأمر الملكوتي الذي ينزل ليلة القدر، صاحب الأمر الذي ينزل ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هؤلاء يجب أن يتبعوا طبعا عملا بالآية الكريمة، من شاء يؤمن ومن شاء فلا يؤمن، أقصد بحسب الأدلة الشرعية، ليس لا أكره في الدين، هذا الدين ونمشي عليه عليه تعالى أيما كان. فدورة لذلك في مذهب الإمامية ومدرسة الإمامية الدور البارز للفقيه للمجتهد للمقنن ما هو؟ هو أن يكون يفهم، يستنبط، يعني يستنبط يستطرق يحكي. أما الاستخراج، أنت يا فلان ابن فلان خاطب نفسي من جبته، إذن هذا ما كان في مذهب الإمامية. هذا الاستخراج وهي ظاهرة الأصول القانون، من أين أتيته؟ صح لست كما مر بنا، لست من باب أنه أسس هذا المطلب، هذا مارسه علماء الإمامية في الأصول وفي الفقه، وسنبين شواهد عليه كثيرة. لكنهم أي استخراج، الاستخراج الأصل فيه أنه دور للنبي صلى الله عليه وآله ودور للأوصياء، ليس دور الفقهاء الاستخراج. أن تنظر حتى في هناك كراس صدر لي الشيخ لطف الله الصافي حول الحكومة الإسلامية، يباع في مكتبة السيد البغلاني، يشرح هو حسب رؤيته يشرح دور الفقيه في الحكم التطبيق وليس إنشاء الأحكام الجديدة من رأس. عند هذا المبحث لاحظوا هذا صحيح. فإذا الاستخراج أنت من أين جبته؟ من أين أتيت به؟ استخرجت حق أن فقط لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله والأوصياء. فتح هذا الباب خطير، وهذا من صلاحيات المعصومين. إنشاء الأحكام من رأس ومن تأسيس، هذا ليس دور المجتهد أو الفقيه. إنما عمدا طرقنا أو فتحنا هذا الباب أو نحاول أن ننقل الضوء على هذا الباب، لأن هذا الباب الآن فتح. وهذا الباب في عند فقهاء الإمامية لم يكن مغلق، وإنما كان مشروط أولا كما مر بنا الآن، مشروط باتباع والانقياد وطاعة الرسول الله ورسوله وأولي الأمر المعصومين. هذا الشرط لا حياد عنه لمن طبعا يريد أن يتقيد بالآيات والأدلة القطعية الواردة في الكتاب وفي السنة القطعية النبوية بين الفريقين. إني تارك فيكم الثقلين وغيرها من الأحاديث الأخرى. الشرط الثاني فيه، وهذا مهم جدا ومصيري وخطير وبنيوي يجب أن نعيه، الشرط الثاني فيه ما هو؟ الشرط الثاني فيه أن يكون منضبط وفق أسس وقواعد مبرهنة مدللة. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون الاستخراج وفق ماذا؟ وفق قواعد وشواهد مبرهنة. نعم، وفق قواعد وضوابط مبرهنة. اعتبار لذة الحديث لذة الحديث لا بأس به دقائق زيادة أي ما كان فوفق قواعد وضوابط. غدا إن شاء الله عند هذه النقطة نتوسع فيها أكثر إلى أن نذهب للمقطع الثاني، وصلى الله على محمد وعلى آله.